بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة من دروسنا في كتاب شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام صلاة العيد، وبدأنا بذكر سنن عيد الفطر، واليوم نتابع في ذلك. نعم.
وابتداء وقت صحة صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين حتى تبيض، للنهي عن صلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض.
نعم، يعني الآن إخواننا متى ما طلعت الشمس وارتفعت زيادة عن القدر المعتاد في الضحى، هي تقريبا شي تلتين الساعة، لا نعم، تبدأ صلاة الضحى. لكن مو إخواننا هذا الوقت المحصور إذا أخرناها دقيقتين صار قضاها، نعم، وإنما هنا يبدأ وقت صلاة الضحى، صلاة العيد. نعم.
ولأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين.
رمح
مكسورة. كذا رمح أو رمحين.
كسر رمح.
نعم. كذا في التبيين. فلو
رمح.
رمح. نعم.
فلو صلوا قبل ارتفاعها لا تكون صلاة عيد بل نفلا محرما. ويستحب،
يعني لو صلاها قبل وقتها يكون إيش؟ صلاها نفلا محرما. نعم.
ويستحب أن يكون خروج الإمام بعد الارتفاع قدر رمح حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم كما في البحر، ويستمر الوقت من الارتفاع ممتدا إلى قبيل زوالها أي الشمس، لأنه حين شهد الوفد في اليوم المكمل 30 من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى المصلى من الغد.
يعني ما صلوها أول يوم، صلوها إمتى؟ ثاني يوم. ليه؟ لأن جاء الشهود وشهدوا أن هذا اليوم عيد. إمتى؟ بعد الزوال من الأول من شوال. الناس مفكرين 30 رمضان فصاموا، بعد الظهر جاء الشهود قال نحن رأينا الهلال أمس لكن ما تيسرنا القدوم إليكم لإخباركم. الآن أتينا، ما الحكم؟ أمر الناس بالفطر وأمرهم بصلاة العيد في اليوم الثاني، ويجوز تأخير صلاة العيد في الفطر إلى اليوم الثاني بعذر، أما بلا عذر لا يجوز. يجوز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني بعذر.
ولو كان الوقت باقيا لما أخرها.
نعم.
كذا،
يعني لو جازت الصلاة بعد الزوال إذن لماذا يؤخرها؟ فتأخيرها إلى اليوم الثاني دليل على عدم جوازها بعد الزوال.
كذا في التبيين والدراية.
نعم.
وكيفية صلاتهما.
هنا أخوانا أني مسألة، أننا لو فرضنا صار تأخير صلاة لسبب ما، جامع أخر الصلاة إلى الساعة التاسعة العاشرة، ما الحكم؟ لا إشكال في ذلك أبدا، الصلاة صحيحة ولا إثم ولا في مشكلة أبدا إخوانا. لكن كل ما هنالك أننا تعارفنا خلاف ذلك، وهذا أيسر على الناس حتى يحضر الجميع صلاة العيد وحتى لا نشق على القوم بالانتظار. نعم. أما لو فرضنا مثلا جامع الجوامع أعلن أنه أنا سوف نصلي صلاة العيد الساعة كذا، ما في أشكال، هذا لا إشكال فيه أبدا. نعم.
وكيفية صلاتهما أي العيدين، أن ينوي عند أداء كل منهما صلاة العيد بقلبه ويقول بلسانه أصلي لله تعالى صلاة العيد إماما، والمقتدي ينوي المتابعة أيضا.
لاحظوا ما عين واجب أو سنة، وإنما يعين الصلاة فقط، نويت صلاة العيد، ما بيقول لا واجب ولا سنة. ليه؟ لمكان الخلاف فيها.
ثم يكبر للتحريم، ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد، لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية.
نعم.
ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد سميت بها لزيادتها على تكبيرات الإحرام والركوع، يكررها ثلاثا.
عند الأحناف تكبيرات العيد ثلاث فقط. أي نعم.
وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات. وفي رواية عن أبي حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام، ولا يسن،
يعني يأتي بها مترسلا،
ولا يسن ذكر بين التكبيرات لأنه لم ينقل. وعن الإمام الشافعي رحمه الله الثناء بين كل تكبيرتين لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كذا في مجمع الروايات عن الكافي.
يعني يقولها سرا.
يرفع يديه الإمام والقوم في كل منهما، وتقدم أنه سنة. ثم يتعوذ الإمام، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الإمام الفاتحة.
أنا الذي أفعله أخوانا عادة أنني قبل الصلاة أولا أذكر الناس بكيفية صلاة العيد، ثانيا نذكرهم بالتكبير وأنه يعني حكمه كذا ومكانه كذا، ونبين الخلاف بين الأحناف والشافعية وأنهما وجهان جائزان. نعم. ثم نخبر الناس أننا سنصلي على مذهب الأحناف مثلا، حتى أول شيء الناس يعرفون ماذا نفعل، وإذا اجتمعوا مع بعض صلاة العيد ما تصير إشكاليات أن شيخنا هيك صلى، لا شيخنا يصلى، عنا بالجامعة 3-3 عندكم 7-5 وما شابه ذلك. أما الآن لما نوضح للناس تحل هذه القضية. ودائما أخواننا هذه الأشياء جميل أن نذكرها للناس، لأنه أول شيء في عنا أناس بينسوا، وفي عنا يعني ناس جداد إجوا، في عنا صغار كبروا وما شابه ذلك، فالتذكير بهذه المسائل أمر حسن. نعم.
ثم يقرأ الإمام الفاتحة، ثم يقرأ سورة، وندب أن تكون سورة سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها، ثم يركع الإمام ويتبعه القوم. فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة ليوالي بين القراءتين، وهو الأفضل عندنا. وندب أن تكون سورة هل أتاك حديث الغاشية، لما روى أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ورواه أبو حنيفة مرة في العيدين فقط، كذا في الفتح. ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا.
متى؟ بعد القراءة. إذن في الركعة الأولى تكبيرات الزوائد قبل القراءة، وفي الركعة الثانية تكبيرات الزوائد بعد القراءة، يأتي بالفاتحة والسورة ثم يكبر. نعم.
ويرفع يديه الإمام والقوم فيها كما في الركعة الأولى، وهذا الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة أولى، أولى من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة، لأثر ابن مسعود رضي الله عنه وموافقة جمع من الصحابة له قولا وفعلا، وسلامته من الاضطراب وإنما اختير قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضيه ابن أمي عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كذا في مجمع الروايات وفي جامع الجوامع، وهو قول عمر وابن الزبير وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن مسعود الأنصاري رضي الله عنهم.
إذن هما يعني مسألتان، أولا عدد التكبير 3، 2 مكان التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الركعة الثانية بعد القراءة،
وفي الخانية وقول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كذا في التتر خانية. فإن قدم التكبيرات في الركعة الثانية على القراءة جاز، لأن الخلاف في الأولوية للجواز وعدمه، للجواز وعدمه.
يعني لو في حال كبر قبل القراءة في الركعة الثانية جاز، لكننا نتكلم هنا عن الأفضلية وعن السنة بحسب ما ترجح في كل مذهب.
وكذا لو كبر الإمام زائدا عما قلناه يتابعه المقتدي إلى 16 تكبيرة، إلى 16 تكبيرة، فإن زاد لا يلزمه متابعته، لأنه بعدها محظور بيقين لمجاوزته ما ورد به الآثار. وإذا كان مسبوقا
16، شلون صار 16 بقى؟ تكبيرة الإحرام 1، 7 في الركعة الأولى صار 8، تكبيرة الركوع في الركعة الأولى 9، طيب في الركعة الثانية القيام إلى الركعة الثانية تكبير عندها هي 10، 5 في الركعة الثانية 15، تكبيرة الركوع 16.
وإذا كان مسبوقا يكبر فيما فاته بقول أبي حنيفة، وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة ثم يكبر، لأنه لو بدأ بالتكبير ولا بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة.
كيف يعني ولا بين التكبيرات؟ يعني وقع التكبير في آخر الركعة التي صلاها مع الإمام، ووقع التكبير في أول الركعة التي صليها وحده، هي ولا يعني صار لو وصلنا القيام بالقيام، لو وصلنا القيام بالقيام شو بيصير الصلاة؟ كبر 6 تكبيرات ولا بعضون، وهذا لم يقل به أحد من العلماء.
فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أولى، وهو تخصيص لقولهم المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم قائما، وكبر تكبيرات الزوائد قائما أيضا إن أمن فوت الركعة بمشاركته الإمام في الركوع، وإلا يكبر للإحرام قائما ثم يركع مشاركا للإمام في الركوع، ويكبر للزوائد منحنيا بلا رفع يد، لأن الفائت
يعني إذا استطاع أن يأتي بتكبيرات العيد قائما ويدرك الإمام راكعا فعل، فإن لم يستطع أدرك الإمام راكعا وأتى بالتكبيرات وهو في الركوع،
لأن الفائت من الذكر يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل، والرفع حينئذ سنة في غير محله.
الرفع هو رفع اليدين، يعني هو سنة في غير محله فلا يأتي به، لأن محل التكبير وين؟ في القيام مو بالركوع. ثم رفع اليدين لتكبيراته في الركوع يخل بهيئة وضع اليدين على الركبتين،
ويفوت السنة التي في محلها وهي وضع اليدين على الركبتين، وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات
يتابعه،
لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب. إن أدركه بعد رفع رأسه قائما لا يأتي بالتكبير، لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كما في الفتح. ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر، لأن الخطبة شرعت لأجله، فيذكر من تجب عليه ولمن تجب وممن تجب ومما تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب، ويجلس بين الخطبتين.
ومن هذا نستفيد أن صدقة الفطر أيها الإخوة لا تسقط بصلاة العيد، بل يعني يجب أداؤها ولو بعد صلاة العيد، لكن يستحب أداؤها قبل الصلاة.
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة العيدين.
هذا يعني أن هذا كلام مذكور في الحديث، لكن أحناف لهم دليل آخر، قالوا هذه ذمة مالية لا تسقط بصلاة العيد، وإذا أداها بعد صلاة العيد لا ينويها قضاء بل ينويها أداء. نعم.
ويكبر في خطبة العيدين، وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية، لكن لا ينبغي أن يكون أكثر الخطبة التكبير.
أكثر
لا ينبغي أن يكون أكثر الخطبة التكبيرة. ويكبر في خطبة عيد الأضحى،
خلصنا هلا هي.
ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة الفطر.
ما شاء الله.
كذا في قاضي خان. وقال في البحر عن المجتبى: يبدأ بالتحميد في خطبة الجمعة والاستسقاء والنكاح، ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين، ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع. قال عبد الله بن عتبة ابن مسعود: وهو من السنة. ويكبر قبل أن ينزل من المنبر 14 تكبيرة انتهى. وفي التترخاني عن الحجة: إذا كبر الإمام في الخطبة يكبر القوم معه، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس في أنفسهم امتثالا للأمر وسنة الإنصات انتهى. ومن فاتته الصلاة فلم يدركها مع الإمام لا يقضيها، لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام الأعظم أو مأموره. وكذا لو أفسدها وفرغ الإمام منها لا يمكنه القضاء لفوات الشرط. وقال قاضي خان: ومن لم يدرك الإمام إن شاء انصرف إلى بيته، وإن شاء صلى ولم ينصرف. والأفضل أن يصلي أربعا فتكون له صلاة الضحى، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:
لكن كل أحوال فاتته صلاة العيد.
من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، وفي الثالثة والليل إذا يغشى، وفي الرابعة والضحى. وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدا جميلا وثوابا جزيلا انتهى. وتؤخر صلاة عيد الفطر بعذر، كأن غم الهلال وشهد به بعد الزوال، أو صلوها في غيم فظهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر إلى الغد فقط، لأن الأصل فيها ألا تقضى كالجمعة، إلا أن تركناه بما رويناه من أنه عليه الصلاة والسلام أخرها إلى الغد بعذر، ولم يروى أنه أخرها إلى ما بعده، فبقي على الأصل وقيدنا.
يعني الأصل عدم جوازها إلا في اليوم الأول، لكننا تركنا هذا الأصل بما ورد، وإذا أتى النص على خلاف القياس عملنا به بقدره، وبقي ما وراءه على الأصل والقياس.
وقيدنا بالغد بالعذر بالجواز لا لنفي كراهة الفعل فقط، فلا تصح إذا أخرت إلى الغد بلا عذر كما في التبيين. وأحكام عيد الأضحى كالفطر وقد علمتها، لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة استحبابا، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته وقيل هذا في حق من يضحي ليأكل من أضحيته أولا، أما في حق غيره فلا. ثم قيل الأكل قبل الصلاة مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه لكن يستحب تركه، ويكبر في الطريق ذاهبا إلى المصلى تكبيرا جهرا استحبابا،
بخلاف عيد الفطر فإنه يكبر سرا
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الاختيار، ويعلم الأضحية فيبين من تجب عليه ومما تجب وسن الواجب ووقت ذبحه والذابحة وحكم أكله والتصدق والهدية والادخار منه، ويعلم تكبير التشريق ويعلم تكبير التشريق في الخطبة، لأن الخطبة شرعت لتعليم أحكام الوقت، فيبين الأحكام في الخطبة لجواز ألا يعلمها بعض الحاضرين وقال الشيخ زين في البحر ينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في الجمعة التي يليها العيد ليأتوا بها في محلها، لأن بعضها يتقدم على الخطبة فلا يفيد ذكره فيها الآن.
من أحكام التشريق يبدأ من يوم عرفات.
قال ولم يره منقولا، والعلم أمانة في عنق العلماء، انتهى. وتؤخر صلاة عيد الأضحى بلا كراهة بعذر إلى 3 أيام ومع الكراهة بدونه لمخالفة المأثور بلا مانع، ولا تجوز بعد الزوال من اليوم 3 لأنها لا تقضى.
إذن معناها أخوان بالأضحى لو أخرنا صلاة العيد إلى اليوم 2 أو 3 بلا عذر، ما الحكم؟ صحت الصلاة مع الكراهة، وإذا في عذر صحت بلا كراهة. إذا في عيد الفطر لا تؤخر إلا إلى اليوم 2 بعذر، أما في الأضحى تؤخر إلى اليوم 2 والـ3 بعذر بلا كراهة وبلا عذر مع الكراهة. نعم.
وإنما جازت في الأيام 3 لأنها مؤقتة بوقت الأضحية، لكن فيما بين ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال منها. والتعريف يجيء لمعان للإعلام والتطيب من العرق.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.